This podcast is sponsored by Skylight Calendar. Let's be real. Running a household can be exhausting and chaotic. And finding the perfect Mother's Day gift, it's not exactly a no-brainer. Until now. The Skylight Calendar is the best way to organize the family and give everyone, especially mom, some peace of mind to enjoy the things that matter most. The Skylight Calendar is a smart, touchscreen calendar that keeps track of and manages the chores, dinner planning, groceries, and to-dos for the whole family. The Skylight Calendar automatically syncs each family member's digital calendars and displays them all together on one color-coded touchscreen. It even doubles as a digital picture frame so you can finally share all those special moments that are just sitting on your phone. As a limited-time offer for our listeners, get 15% off your purchase of a Skylight calendar when you go to skylightcal.com/easy. That's skylightcal.com/easy. Get 15% off your Mother's Day purchase now at skylightcal.com/easy.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Podcast Sky News Arabia. حياتنا.
مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا الى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skynewsarabia.com/podcast وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى. شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223. معي انا امل شابه. اليوم نتحدث عن بعض الاخطاء التي قد يرتكبها بعض الاشخاص عند رعايه الشريك المريض، الزوج المريض او الزوجه المريضه. كيف أساعد طفلي على التخلص من مخاوفه، وبالأحرى ما هي العادات والمواقف والتصرفات التي قد أتصرف بها أنا كأب وأم وتنقل خوف شديد لابني من غير ما أعرف أني عم أنقل له هذا الخوف. وأخيرا إتيكيت وطرق تساعدنا على التأقلم عند الانتقال لدولة جديدة.
هو وهي.
قد يصاب الزوج أو الزوجة بمرض ما، قد يكون هذا المرض مزمن وقد يكون مرض عابر أو في مرحلة فقط يعني عابرة ثم يزول المرض. نتحدث اليوم عن بعض الأخطاء التي يرتكبها بعض الأزواج أو قد يرتكبونها عند رعايتهم للشريك، للزوج أو الزوجة. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتورة حنان نجم، الاستشارية النفسية الأسرية، ضيفتنا العزيزة من الرياض. يسعد وقتك دكتورة حنان، أهلا وسهلا فيك. وكان هذا سؤالنا التفاعلي، ما هي الأخطاء التي قد يرتكبها البعض عند رعاية الشريك؟ تعليق يقول أن يبالغ بالرعاية على حساب صحته، أيضا الاستهتار وعدم الوقاية إذا كان المرض معدي، إعطاء نصائح وأدوية دون استشارة طبيب مختص. تعليق آخر يقول عدم التحدث عن المشاعر عندما يكون هذا الشخص الذي يساعد منهك وخلص استنفذ كل صبره وتعبه. وأيضا تعليق يقول عدم طلب المساعدة من الأشخاص المتخصصين. دكتورة حنان، أكيد الوقوف إلى جانب الزوج عند مرضه هذا شيء ضروري ويعني واجب، والوقوف مع الزوجة في مرضها كمان هذا شيء واجب وضروري. لكن أحيانا ونحن طبعا بحسن نية ونحن عم نعتني بهذا الزوج أو بهذا الزوجة، قد تصدر منا بعض التصرفات أول شيء تؤذينا نحن كأشخاص، مفروض أنه نكون نحن عم نعطي مساعدة، مفروض نكون فول إنرجي، نكون يعني في طاقة كثير عالية حتى نقدر نساعد الآخر. وأحيانا أيضا تؤذي هذا الشريك المريض. ما هي هذه الأخطاء؟
أولا بحب أقول أنه لما يكون عندي الشريك كنا مريض، للأسف الشديد إحنا أحيانا تصدر منا بعض الألفاظ أو بعض التصرفات من كثر الكير الزايد عن اللزوم أو الاهتمام الزايد، فممكن يعني عن غير قصد أو عن اهتمام زائد أو قلق زائد تصدر بعض الكلمات اللي ممكن فعلا تؤذي مشاعر المريض. لكن في البداية بحب أقول إنه التحلي بالصبر لما يكون في عندي شخص مريض شريك أو مهما كان أي فرد من أفراد العائلة أو أي شخص مقرب، الدعم النفسي كتير مهم. كمان عدم إظهار الحزن، يعني إن أنا مثلا قاعد أستخدم كلمات I feel sorry for you، أنا أشعر بالأسف أو الانزعاج للحالة اللي أنت فيها، بالعكس أستبدلها بكلمات محفزة.
أي أعطينا هذه الكلمات، حنا اليوم كمان حابين نكون يعني ببسيطين اليوم في هذا الحوار وهذا النقاش حتى نقرب المفهوم أكثر. شو ممكن أنا أقول لزوجي وفعلا أزعجه بهذه الكلمات من غير ما أقصد، من غير ما أعرف، أو العكس ممكن أقول لزوجتي أيضا وتنزعج وهي مريضة، سواء لأني أنا كثير مهتمة أو سواء لأني ممكن أنا بلشت أحس بتعب.
نعم. أي. يعني أحيانا مثلا ممكن أقول في ناس مثلا ممكن تقول له أشعر، يعني أنا بشعر بالأسف عشانك، أنا زعلانة عليك. مثلا جملة زي هذه بدك توصلي له أني أنا والله معاك في الموضوع، لكن عم بتقولي له أشعر بالانزعاج عشانك، أنت هيك حطيتي في موقف شفقة أو العكس، يعني كأنه هذا الإنسان يستحق الشفقة.
شو ممكن أقول؟ شو مفروض أني أقول بدل هذا الجملة؟
مفروض أني أنا أقول له مثلا أنا بتمنى أنك أنت ما تمر بظروف زي هذه، بس أنا معاك. يعني كل إنسان مثلا بجيب له مثل أنه كل إنسان بتمر عليه ups and downs، فوق وتحت والحياة مثلا هذا، لكن أنا مثلا شايفة أنه إحنا معك لحد ما تتخطى هذه المرحلة. هذه جملة. في جملة تانية مثلا في ناس كثير بيحكوها للأسف وما بيحسوا قديش هي بتأثر فعلا نفسية المريض، لما يقول له مثلا أنت بإمكانك، أنت بطل، أنت بإمكانك أنك تتغلب على هذا المرض. طب جملة زي هاي عارفة إيش بتحسس المريض؟ بتحسسه أنه كأنه داخل معركة، المعركة هذه لازم يكون هو فيها القائد وهو اللي لازم يتغلب على المرض. إحنا عارفين اوكي انه احنا لازم نكون ايجابيين ولازم انا فعلا يكون عندي القدره اني انا اتغلب وا وا وا، لكن ما في داعي احسس المريض انه هو كانه داخل معركه ممكن يفشل فيها، لانه احنا هون مش في حرب، كانه اختبار شخصيه. انا ممكن اقولها بطريقه ثانيه مثلا، عارفه بنسميها بالانجلش الميتافور، اني انا احكي قصه تحاول توصل لك الطريقه اللي بدي اوصله بس بطريقه ثانيه. اقول له مثلا إنه فلانة كانت تعاني من نفس المرض هذا، هلأ أشوفها قاعدة عم تلعب بطولات. أوكي؟ إذا أنا وصلت له إنها هزمت المرض وا 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 وا، لكن ما في داعي أنا أستخدم لفظ إنك أنت تقدر تبيت بس مرض، إنك أنت تتغلب، إنك داخل معركة. جملة تانية مثلا، في عندك يعني للأسف الشديد بحس كأن المريض هذا أصبح إنسان سري، يعني إنه سخيف أو أهبل أو ما بفهم، لما أجي أقول له إنك أنت والله شكلك كويس، أنت يعني إنك تبدو بحالة جميلة، طب ما هو شايف حاله، يعني ليه أنا أغير الحقائق؟ يعني عارف الاستخفاف بذكاء المريض.
ممكن أحيانا من باب أني أرفع معنوياته أو أرفع معنوياتها، عرفت كيف؟
غلط كثير عزيزة، لأنه شايف حاله بالمراية. بعيد الشر عن جميع السامعين، مثلا مرة مرض السرطان إنه تلاقي أصلا شكله متغير. يعني الأصل في الموضوع أني أنا لما يعني لا أتكلم عن المظهر إلا لما يطلب مني المريض، يعني يسألني كيف شكلك، لكن أنا أتبرع واجي اقول له والله شكلك كويس، طب هو شايف انه شكله مش كويس. يبقى في شغلات مش لازم احكي فيها الا اذا طلب مني. الشغله الثانيه مثلا، في جمله مثلا بيستعملوها انه ممكن اعرف الريزلت تبعونك، نتائج تحاليلك؟ ممكن تقول لي اياهم؟ طب ما هو لو بده يقول بيقول، يعني لو هو بده يتناقش بالتحاليل تبعته، يعني sometimes لما انا ابين له قديش انا قلقانه واشوف التحاليل ويلا وريني وبدي أعرف، عارفة بعيشه بقلق وأنكزايتي،
حتى إذا كنت أنا زوجته أو أنا زوجها.
هقول لك عشغلة، خليني أعطيه مساحة إنه هو من نفسه أو هي من نفسها تتكلم تتناقش معي بالموضوع، ما أبين له أني أنا أنكشس وقلقة وقاعدة عم بستنى النتائج زيها أو زي زيه. يعني خلي الفلو تبع الطاقة الإيجابية whatever the case، إنه مثلاً ممكن نطلع على النتائج مع بعض وقت ما يريحك مثلا. مش يلا وريني نتائجك يلا مش عارف ايه. في لغة او في طريقة للكلام برضو ممكن يعني تضايق. في شغلة تانية كمان ممكن مثلا في كلمات كثير على فكرة أستاذتي الفاضلة يعني للأسف كثير ناس بترتكبها. جمل مثلا زي كيف ممكن أساعدك؟ طب يعني why you are ليش عم تسألي هذا السؤال؟ إحنا ممكن نجيبها بطريقة تانية زي ما تحسسي إنه شخص يعني محتاج المساعدة أو أنت شايفاه غير قادر. لا أنا ممكن أعملها بطريقة تانية مثلا زي أقول له مثلا أنا اليوم رايحة أخذ الأولاد بدالك من المدرسة. طبعا أنا هيك ساعدته لأنه هو اللي بيروح بيجيب أو العكس. مثلا أنا اليوم حمر أجيب أكل مثلا الزوج وهذا مش علشان أنت مش قادرة. بس أنا بقدم المساعدة من غير ما عاد أسأل سؤال كيف ممكن أساعدك. وروح هو حرام يعني يقول لي اعملي لي كذا فتحسسه انه هو عاجز. يعني المشاعر هذه على فكره يعني يمكن الشخص يشعر بها ومش عارف كيف يعبر عن انزعاجه.
صحيح.
او مثلا اجي استخف بمرضه يعني اجي اقول له مثلا على فكره كل تخوفاتك وهمومك هذه ما لها اساس من الصح.
او يمكن انت عم تبالغي او انت عم تبالغي في الوصف ويمكن في الالم. عموما الحديث رائع وبدي اتشكرك دكتوره حنان. والفكره او الخلاصه انه فعلا الواحد لازم يكون دقيق وحريص في اختيار كلماته وتصرفاته امام الشريك المريض يعني حتى نتفادى اي لبس ربما او اي سوء فهم من قبل هذا الشريك المريض. شكرا لك دكتوره حنان نجم ساعتين ضيفتنا العزيزه من الرياض.
زينة الحياة.
اليوم نتحدث عن سلوكيات وافعال ممكن انا اعملها كاب وام من غير ما احس لكن راح تنقل الخوف ومشاعر الخوف لابني. الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتورة منى لملوم الخبيرة التربوية والنفسية. سعد وقتك يا دكتورة منى أهلا وسهلا فيك. موضوع الخوف عند الأطفال موضوع شائع ومتشعب أيضا. في كل مرة نحاول لما نأخذ هالموضوع نأخذه من زاوية مختلفة. اليوم رح نأخذ زاوية الأباء والأمهات. أنا حين بأمال كأم أتصرف تصرف دام ابني أو كأب أيضا دام ابني مباشرة راح أنقل له مشاعر الخوف. بعدين أنا أستغرب ليش ابني بيخاف، ليش ابني يخاف في الظلام مثلا، ليش ابني يخاف الحيوانات الأليفة خلينا نقول، ليش ابني يخاف لما يكون أمام مجموعة من الأشخاص أكثر من 2 أو أكثر من 3. فاليوم راح نركز على هذه السلوكيات اللي أنا أقوم بها كأب وأم.
طبعا زي ما حضرتك أشرتي الموضوع كبير جدا وممكن نتناوله من أكثر من زاوية. وخليني أبدأ مع حضرتك. هو الخوف ممكن يعوق الطفل عن الاستكشاف وإنه يعوق حتى نموه. ده حقيقي بيحصل. الأهل بقى إن هم ممكن يكونوا بيعملوا سلوكيات قدام الطفل تثير المخاوف. أنا ماشي مع ابني في الشارع وشفت كلب وقمت صرخة أو جريت أو عملت سلوك. الرد فعل الكلب في الحالة دي إن هو بيهجم. إحنا طبعا كلنا عارفين ده. حالة إن شفنا كلب المفروض إن إحنا بنثبت وفي الحالة دي الكلب مش بيهاجم. فعدم القدرة على الثبات الانفعالي أمام الموقف اللي زي ده هيخلي الطفل بالتالي يخاف جدا. عشان كده في دراسات يعني أثبتت إن الطفل اللي بينشأ في أسرة بتجيد تنظيم انفعالاتها بيكون أقل خوف وقلق من الطفل الآخر. أنا في البيت كأم وشفت بورس على الحيط. طبعا أنا بجيب لحضرتك النماذج الحاجات اللي هي بتتكرر صح. وتصير فعلا الرعب.
ياريت طبعا أكيد. وهذه من يومياتنا وهذه نحن دائما نحرص على أنه ندخل البيوت إذا صح التعبير الأسر ونحاول أن نحاكي هذا المشاكل ونلاقي حلول ولو يعني مبدئية خلي أقول.
بالضبط. فأنا لو شفت حاجة زي كده أنا ممكن بهدوء شديد جدا الحاجة دي زي مثلا موجودة في المطبخ هطلع بالراحة هقفل الباب بتاع المطبخ من غير ما هصرخ من غير ما هعمل أي دوشة خالص وهاخد ابني وهنقعد في مكان تاني غير المطبخ لحد ما هيجي بقى زوجي وهيعرف يتعامل مع الموقف وحوجة بدائل. يعني ممكن تقول طب ما أنا لازم أدخل وأعمل مطبخ أعمل أكل في اليوم ده ممكن نطلب ديليفري، لكن انا اللي يهمني اكتر في المقام الاول اني ما اعملش السلوك اللي فيه فزع. فالطفل لما هيشوف رد الفعل بيوصل له رد الفعل، مش بيوصل له الحاجه دي تستحق خوف قد ايه، لا الحاجه دي اتخاف منها قد ايه. فبيبقى في احيان كتير مبالغ في رد الفعل عن حجم الخوف اللي المفروض يكون من الشيء ده.
صحيح تماما دكتورة. أيضا كمان ممكن أنا لما أشوفه هيك، مثل ما قلنا ممكن أنا أعملها عن غير قصد، ممكن ما أعرف أنه هذا السلوك هو اللي نقله هذا الشعور بالخوف، ممكن كمان أنا أنهره، ممكن حتى ممكن أقابل الخوف بنوع من السخرية، بنوع من التهكم، بنوع من الاستخفاف. لأي درجة هذا فعلا مؤثر؟ وبالعكس ما هي راح يحل المشكلة، راح يزيدها تعقيدا وتفاقما؟
طبعا، لانه اول حاجه انا لازم ابقى متقبله خوفه سواء انا كنت سبب فيه او مش سبب فيه. يبقى لما انا بتعامل معي حتى لو الخوف ده غير منطقي استاذه امال، يعني في عالم اسمه انغو شبيتسوك، معلش الاسم صعب شويه، هو قال انه احنا الاول رد فعل لما بنشوف الخوف عند الطفل اننا بنقول له مش لازم تخاف. ليه؟ لانه بيحسسه انه مشاعره دي غير في محلها، يعني مش في محلها. طب ايه اللي المفروض ان انا اعمله؟ اول حاجه اقترب جسديا من الطفل واحتضنه. في الحاله دي هو هيبدا ان هو يطمئن، والاطمئنان بعد الخوف اكتر حاجه هتساعدني ان انا اقدر احط الخطوات اللي بعد كده اللي تساعده في التغلب على الخوف. في حاجه تانية كمان استاذه امال بتتكرر كتير قوي من بعض الاباء، اسمحي لي ان احنا نذكرها. انه الطفل اللي بيخاف من الميه، من البحر، فيجي بيقوم رميه في الميه
صح،
علشان الطفل يتعلم السباحه، فيصيب الطفل بخوف اشد من الخوف السابق. طب انا هعمل ايه؟ انا عايز ابني يتعلم السباحه، تمام نتفق جدا، هوديه نادي وهيتعلم بالتدريج، او انا هبدا اعلمه الموضوع ده واخليه يتجاوز الخوف بالتدريج. لانه التدرب في علاج الخوف احد اهم الحاجات المهمه جدا، اني احلل الموقف اللي الطفل خايف منه. تعالى طب احنا خوفنا من كذا، طب تعالى نجزأ الموضوع، طب لو الحكاية دي مش موجودة في الموقف كنت هتخاف، طب لو الحكاية دي موجودة بشكل كذا كنت هتخاف. أحلل الموقف عشان هو نفسه يبقى عارف حجم الخوف الطبيعي ممكن يبقى ازاي، لانه انا في النهاية مش عايزة الابن ما يخافش. الخوف بيحمي حياة الانسان
صح،
لكنه ازاي الخوف يبقى منضبط حسب الموقف وحسب رد الفعل المناسب عليه.
رائع، شكرا لك دكتورة منى لملوم الخبيرة التربوية والنفسية، ضيفتنا العزيزة من القاهرة. اليوم نتحدث عن إتيكيت وطرق للتأقلم والتصرف عند الانتقال لبلد جديد أو لدولة جديدة. وأكيد لما نقول الانتقال لدولة جديدة وبلد جديد عفوا، يعني ثقافة جديدة، ممكن حتى لغة جديدة، عادات جديدة، أشخاص، عادات في الأكل، في التصرف، في الحديث، يجب أنه الشخص يكون على علم بها عند الانتقال لهذه الدولة الجديدة. مرحبوا معي بنتالي أندراوس خبيرة الاتيكيت والبروتوكول، ضيفتنا عزيزة من بيروت. يسعد أوقاتك يا ناتالي. اليوم نتحدث عن الانتقال لبلد جديد وما يرافقه، مثل ما أشرت في قبل قليل، لكثير من التغيرات والأشياء اللي ممكن تصادفنا، لغة، عادات، تقاليد، أشخاص وما إلى ذلك. ما هو الإتيكيت عندما أنتقل لدولة جديدة في الأيام الأولى وحتى الأسابيع الأولى من هذا الانتقال؟
لا شك أنه وقت الواحد ينتقل على بلد جديد لحب يعيش فيه، شو ما كانت الظروف، يمكن رايح بهدف انه يتعلم، يعمل جامعة، او هدف انه يشتغل، او ممكن يكون ناقل لانه كهجرة كليا مغير البلد. هون انه ما نقول للمستمعين انه اول شيء لازم واحد يعمله قبل ما يسافر هو القيام بالبحث والاسئلة لاشخاص اوريدي بيكونوا عايشين بهذا البلد او بيقوم بالبحث. نعرف نحن على الانترنت في كتير امور، في كتير تطبيقات نقدر نسأل الاسئلة، لا حتى نكون شوي انه عارفين قوانين البلد، نعرف الحضاره عن البلد اكثر، لما نتفاجئ او نفوت بقصص فوتنا بقصص يمكن غير قانونيه او ممكن انه تفوتنا بمشاكل مع المقيمين بالبلد. فمن هون ما نقول انه اول شيء انا البحث عن الامور اللي لازم واحد يعرف عن البلد. شغلة تانية وانت وقت واحد يصير بقلب البلد لازم انه كمان انه يكون انه يعرف التقاليد، يكون معرف على التقاليد تبعت هذا البلد ويفوت بهذا التقاليد يحترمها. يعني انت ما فيك انت تنقلي التقاليد تبعولك وتفرضيها على البلد اللي انت بتكوني موجودة فيها، يعني انت بدك تجربي تتأقلمي مع تقاليد البلد اللي انت موجودة فيه. بترجعي بعد فترة حفاظا، يعني أكيد أن احنا منشجع الواحد الحفاظ على تقاليده، ولكن أنه هون الحفاظ على التقاليد بدها تصير بأوقات معينة بأماكن معينة، هو بعدين وقت بوجوده بالبلد بيصير يعرف يتعلم كيف يضبط وقته كيف يضبط أموره. ولكن أول فترة كثير ضروري الواحد أنه يتأقلم مع الحضارة اللي هو رايح عليها،
صح، ويتعرف كمان على أشياء نتالي، لأنه مرة حكينا على بعض الأشياء اللي ممكن غير محببة في بعض البلدان، ممكن عند البعض عادية جدا وفي بلدانهم ودولهم عادية، لكن في بلدان أخرى لا، ممنوعة وغير محببة وغير محببة. فتصور كثير ضروري أيضا نتعرف على أهمها حتى لا نقع في الحراج أو الحرج.
صحيح، وهذا الشيء كمان خاصة مثلا إذا نقلي أنت بدك تروحي تشتغلي بهدف العمل أو بهدف أنه أنت تتعلمي، يعني أنت مراهنة أنه بدك تكوني عم تنجحي، والواحد لحتى ينجح لازم أنه يكون أنه متقابل، يعني متقابلينه بالمكان اللي هو موجود فيه، يعني كان أنه تلميذ بالجامعة أو كان أنه موظف بقلب شركة. وبالتالي إذا وقت أنت تفرجي استعدادك أنه لحتى تنمزج أنه بهذه الحضارة بيكون التقبل لك بطريقة أسرع، وبالتالي أنه هذا الشيء أنه بيخليك تنجح بطريقة أسرع.
البعض يا نتالي بيحط أهداف في هذا البلد الجديد، طبعا غير الهدف اللي مثلا إذا راح للعمل مثل ما ذكرنا أو للدراسة، مثلا خلي نقول يتعلم لغة البلد، خاصة مثلا إذا كانت لغة شوية صعبة، مش اللغة مثلا المعروفة، مثلا خلي نقول الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية، في لغات ممكن شوية أصعب وشوية خاصة ببلدان معينة دون غيرها، يتعلم شيء من ثقافة البلد، يصير يتقنه مثلا. أي درجة هذا بالعكس كثير حلو وكثير جميل يعني في الحقيقة.
عادة نحن ننصح إذا الواحد رايح زيارة سياحة، أنت رايحة بس إنه مشوار يعني سياحة، ومننصح أن الشخص إذا سايح يتعلم كلمة من لغة البلد، كيف شخص واحد رايح يقعد ليشتغل أو ليتعلم أو ليقعد أنه نهائيا هذا مفروض هو يكون أنه عم ببلش يشتغل على الموضوع. أكيد أنه يمكن حتى مش حنقول بس أشهر لورا لحتى يتعلم اللغة، لحتى يوصل يكون هو مسهل على حاله طريقة التعاطي مع المقيمين بقلب البلد مع أهل البلد. هون كمان أكيد ممكن هلأ في ظروف معينة واحد يعني نعرف كثير أيام من واحد خاصة نداء العمل ما بيكون في عندك الوقت الكافي لأنت تكون محضرة حالك ومجهزة حالك، وبالتالي مثل ما ذكرت أنه نحن نتعلم الكلمات البيزك اللي هن بين أنه المرحبا أو الشكرا، الكلمات اللي ممكن نستخدمهم لا حتى نبلش نفوت بالجو، وهذا الشيء بنرجع بنقول يعني بيخلي انت اهل البلد يشوفوك انه انت محترم الحضاره تبعيتهم، محترم الثقافه تبعيتهم، وبالتالي هذا بيعلي الاسهم كشخص بهذا المجتمع انه هو يكون محبوب اكثر ويكون انه متقبل اكثر وتتم مساعدته اكثر. يعني انه اذا شخص سايح بقلب بلد، رح نعطي مثل لهذا الشيء امل، انت اذا بتكوني سايحه بقلب بلد وبتتعلمي كل كلمه من لغه هذا البلد وبتستخدميهم، بتشوفي وقت بتستخدميهم انه الابتسامه على وجه الشخص اللي بتكون عم تتحدثي معه.
صحيح.
هذا الشيء انا عم بحكي من منطلق تجربه، يعني عم بحكي انه انا خطه يعني
فما بالك طبعا إذا الواحد رجع بعد مثلا 3-4 سنوات مو فقط متقن لغة البلد، مثل ما أشرنا ممكن أشياء تتميز فيها هذا البلد صار يعرفها وصار يتقنها. شكرا لك نتالي أندراوس ضيفة العزيزة من بيروت، وأتمنى لك أوقات سعيدة. ختم حلقة اليوم من حياتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.
the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.